Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، وموضوع حلقة اليوم: المغرب يتقدم في ترتيب الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
حل المغرب في المرتبة الثالثة في ترتيب الدول والوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، محققا قفزة نوعية هذه السنة. وجاء التصنيف ضمن أحدث تقرير على الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2023. التقرير الذي تشرف عليه تايمز يستند على معلومات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويحلل مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي في العالم باستخدام بيانات من صندوق النقد الدولي ومراقبة الاستثمار الأجنبي. المغرب اليوم إذن صاحب المركز الثالث، يتمتع بزخم استثماري قوي بفضل دورة الاقتصاد الكلي، ووفق أرقام رسمية نسبة الاستثمار بالمملكة تعتبر من أعلى المعدلات في العالم، حيث تمثل 30% من الناتج الداخلي الخام، بينما المتوسط العالمي محدد في 20%. حلقة اليوم من مغرب التنمية نخصصها إذن للعوامل التي تفسر هذه الأفضلية للمغرب في مجال الاستثمار رغم السياق العالمي الموسوم بالكثير من التحديات. ومعنا حول هذا الموضوع الأستاذ بدر الزاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد. أستاذ بدر الزاهر الأزرق، أهلا وسهلا بك.
مرحبا
أستاذ بدر الزاهر. إذن ضمن أحدث تقرير عن الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه السنة الجديدة، المغرب حل في المرتبة الثالثة محققا قفزة نوعية. لو نتوقف عند أهمية أو ماذا يعني هذا التصنيف، وطبعا ما هي العوامل التي تفسر اليوم هذه الأفضلية للمغرب على مستوى الاستثمار رغم السياق العالمي الموسوم بالكثير من التحديات؟
أكيد هذا الترتيب الذي صدر مؤخرا بخصوص احتلاء المملكة المغربية للرتبة الثالثة وراء كل قطر وهند بخصوص جذب الاستثمارات، أظنه يتسق مع توجهات العامة للمملكة والأوراش المفتوحة التي تشهدها على مستوى تأهيل البنية التحتية، وكذلك الأوراش التشريعية الكبرى المفتوحة والتي توجت بإصدار ميثاق جديد للاستثمار في المغرب، وكذلك البنية الهيكلية والتنظيمية وأوراش الرقمنة. إذن كل هذه الأوراش لعبت دورا في تبويء المملكة المغربية هذه الرتبة المتقدمة مستوى جذب الاستثمارات، ناهيك على ما تم إنجازه على المستوى المالي والمؤسسات المالية. ثم لا ننسى أن للمغرب مجموعة من أدوات الجذب الخاصة، حين نتحدث عن الموقع، عن البنية التحتية المتوفرة على مستوى الطرق السكك الحديدية وغيرها. لا ننسى كذلك عامل الاستقرار، وهو العامل الذي افتقده عدد كبير من الدول، منها دول مجاورة ومنها دول بعيدة. فاليوم نحن نتحدث عن الأزمة، خاصة الأزمة الأوكرانية الروسية. هناك عدد كبير من الشركات التي فضلت التوجه نحو المغرب هربا من أتون الحرب المستعرة في شرق أوروبا. إذن كل هذه العوامل مجتمعة وغيرها لعبت دورا كبيرا في تبويء المملكة المغربية لهذه الرتبة المتقدمة.
نعم، تحدث أستاذ الزاهر الأزرق، تحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية، عن الظرفية الحالية يعني الموسومة بمجموعة من الهزات السياسية والاقتصادية. برأيك في ظل هذه الظرفية الخاصة، ما هي مجالات الاستثمار الأهم التي يمكن التركيز عليها، يمكن للمغرب التركيز عليها لجلب المزيد من الاستثمارات والاستفادة يعني بشكل أو بآخر من هذه الظروف الخاصة وتعزيز حضور المملكة أكثر على خارطة الاستثمار الدولي؟
أكيد هناك تحول اقتصادي في المغرب، وهو ويواكبه أيضا تحول على مستوى منطلقات الاستثمار. فحين نتأمل أو نتصفح الميثاق الجديد للاستثمار، يتحدث عن قطاعات استراتيجية جديدة المغرب سوف يعمل على تعزيز الاستثمار فيها، ويمنح الراغبين في الاستثمار فيها مجموعة من الامتيازات والدعم. فاليوم نتحدث عن الاستثمار في قطاعات الطاقة البديلة أو الاستثمار الأخضر. المملكة المغربية انخرطت بشكل كبير إلى جانب مجموعة من شركاء الاقتصاديين كألمانيا والاتحاد الأوروبي وإنجلترا على مستوى إنجاز بنية تحتية طاقية كبيرة بالمغرب، الغاية منها تزويد حاجيات المغرب أولا، يعني وصول إلى مرحلة تأمين السيرة الطاقية، ثم كذلك تأمين حاجيات عدد من شركائه، خاصة اليوم نتحدث عن مشروع كبير سوف يربط المغرب وإنجلترا، ومشروع آخر للهيدروجين الأخضر بين المغرب وألمانيا. هناك محطات كبرى للطاقة المتجددة في المغرب كنور واحد ونور جوج وغيرها. إذن هذا مجال خصب للاستثمار ومفتوح أمام المستثمرين.
نعم. طيب عندما نتحدث أستاذ بدر الزاهر الأزرق عن أرضية خصبة، عن مجالات أو يعني خصائص يتمتع بها المغرب، يعد وجهة استثمارية للعديد من الشركات والمستثمرين دوليين وعالميين في مجالات استثمارية عديدة، برأيك كيف يمكن تعزيز هذه الدينامية؟
أكيد اليوم هناك توجهات جديدة من خلالها المغرب أبواب الاستثمار على مصراعيه، سواء أمام المستثمرين المغاربة أو المستثمرين الأجانب. فكما أسلفت الذكر، هناك تشجيع على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة أو الاستثمار الأخضر، ثم هناك مجال الاستثمار الأزرق، أي كل ما له علاقة بالمحيط، كل ما له علاقة بالبحر، يعني سواء تعلق الأمر بالطاقة، تعلق الأمر بالاستثمارات في الأحياء البحرية والإنتاج السمكي والغذائي وغيره. ثم هناك توجهات أخرى على مستوى المغرب، خاصة في مجال الصناعات العسكرية، والمغرب يسعى من خلالها إلى استقطاب رؤوس الأموال الكبيرة، وكذلك استقطاب الخبرات والمعارف. ثم هناك فتح لأبواب الاستثمار على مصراعيه في مجالات الصناعات الدوائية والطبية، والمغرب اليوم يحتضن أحد أكبر منصات صناعة الدواء بالمغرب بإفريقيا، هي منصة مدينة بن سليمان. ثم لا ننسى أيضا أن المغرب قد طور بنية تحتية صناعية خاصة في مجال صناعة السيارات، وهذه البنية اليوم تخضع إلى مراجعة شاملة ممكن تتحويلها إلى خطوط إنتاج سيارات صديقة للبيئة. إذن كل هذه المشاريع، كل هذه المجالات هي مفتوحة اليوم أمام المستثمرين، والمغرب يشجع المستثمرين كانوا أجانب أو مغاربة من خلال تقريبا الدعم الموجه لهم. هناك أربعة أنواع للدعم تقريبا جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، من بينها دعم الصناعات الشركات الناشئة، دعم كذلك الشركات الراغبة في الاستثمار خارج المحاور الكبرى، دعم الشركات التي تأتي بصناعات جديدة وتكنولوجيا جديدة للمغرب. إذن المملكة المغربية هي وضعت استراتيجية متكاملة من أجل تعزيز جاذبية المغرب، والأمر الذي كان له انعكاس آني مثلا على الترتيب إننا نتحدث عن المملكة المغربية اليوم تحت الرتبة الثالثة، فهذا ليس من فراغ. كل هذه العوامل التي تحدثنا عنها مجتمعة هي التي أهلت المملكة المغربية لاحتلال هذه الرتبة.
نعم. طيب عندما نتحدث عن استراتيجية يعتمدها المغرب في مجال الاستثمار تشجع المستثمرين للقدوم إلى المغرب، ويعني تخلق ثقة أكبر في الأسواق المغربية وتوجهات جديدة اعتمدها المغرب في مجال الاستثمار، لكن أستاذ بدر الزاهر الأزرق برأيي كيف يمكن أن تنعكس كل هذه الدينامية، كل هذه الخصائص التي يتوفر عليها المغرب اليوم، كيف تنعكس على المواطن المغربي؟
أكيد أول شيء المملكة المغربية هي تطمح إلى جعل هذه الاستثمار رافعة اقتصادية كبرى، خاصة على مستوى خلق مناصب الشغل، وقد عبر عن هذه الإرادة صاحب الجلالة في عدد من خطبه الأخيرة حين تحدث أن المغرب يطمح إلى خلق أكثر من 500 ألف منصب شغل خلال السنوات القليلة المقبلة، وكذلك هناك طموح للرفع من كذلك مستويات التنمية، مستويات القدرة الشرائية، خلق نسيج مقاولة مغربي قوي، لأن لا نطمح فقط في أن نكون جاذبين لرؤوس الأموال، ولكن أيضا إلى المعرفة والخبرة والتقنية اللازمة لإنشاء صناعات مغربية 100% محلية وموجهة نحو التصدير. يعني كل هذا فقط غيظ من فيض حين نتحدث عن الأهداف التي يرغب المغرب تحقيقها. ثم لا ننسى كذلك أن المملكة المغربية تطمح اليوم في أن تستفيد من كل تلك الاتفاقيات التي سبق وقعتها في مجال التجارة البينية، سواء داخل إفريقيا أو خارج إفريقيا مع دول كبرى، اتفاقية التبادل الحر أنموذجا مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع مصر، مع دول الخليج. إذن اليوم نحن أمام كما قلت تحول عميق في منطقة الاستثمار في المغرب، مع أهداف جديدة ورؤية جديدة. أظن خلال العشرية القديمة سيكون لها وقعها الإيجابي على دينامية التنمية وكذلك على المواطن المغربي بشكل مباشر.
طيب سؤال آخر بخصوص إنعاش الاستثمار على مختلف المجالات، أستاذ بدر الزاهر الأزرق، الملك محمد السادس كان دعا في وقت سابق إلى صناعة استثمارية إفريقية حقيقية عبر الصناديق السيادية، كيف تجد أهمية هذه الصناديق وضرورة يعني وجود صناديق سيادية اليوم في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه العالم؟
أكيد أن هذه الصناديق سيكون لها دور في حل أحد أهم معضلات الاستثمار هي التمويل. فدائما نحن نعول على الاستثمارات الأجنبية أو كنا نعول على الاستثمار العمومي في الداخل، ولكن مسألة الصناديق السيادية هي تأتي بين هذا وذاك. إذن بإمكانها أن تستثمر داخل وخارج المغرب، تستثمر في قطاعات، أن تأخذ كذلك أن ترفع من سقف المخاطر، وبالتالي قد يكون لها عائد كبير مالي على الدولة وعلى مؤسسات الدولة. إذن هذا الأمر المملكة المغربية تأخذه محمل الجد، وهي تحاول اليوم أن تؤسس إلى تعاون إفريقي بهذا الصدد، على اعتبار أن المملكة المغربية اليوم ركبت من الخبرة، ركبت من العلاقات الإيجابية والطيبة مع عدد كبير من الدول الإفريقية، خاصة نيجيريا، غرب إفريقيا، ومجموعة من دول أيضا وسط القارة، ما يؤهلها لكي تنطلق في هذا الاتجاه. إذن مسألة التمويل قد تكون الصناديق السيادية هي أحد الحلول التي قد تمكن من تجاوز هذه النقطة.
شكرا جزيلا لك أستاذ بدر زاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد، على كل هذه التوضيحات والمعلومات.
شكرا لك.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
الشهر الماضي أفاد تقرير للبنك الدولي أن الاستثمار في العمل المناخي الآن سيحقق منافع مهمة للمغرب ويحدث فرص شغل جديدة. كما أشار ذات التقرير عن المناخ والتنمية إلى أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار. ويمكن أن تكون هذه الاستثمارات تدريجية على مراحل، لكن العائد سيكون كبيرا وفق ذات المصدر، مما يجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وحول نتائج هذا التقرير نتابع تحليل الخبير الاقتصادي الأستاذ عمر العسري.
نعم، البنك الدولي اعتمد في تقريره على مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات التي قام بها المغرب في تطوير الطاقات المتجددة، من أجل خلق بديل لاستيراد الطاقة من الخارج، وأيضا محاولة منه في استثمار المؤهلات التي توفرها له الطبيعة في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقات الشمسية والريحية والمائية. وهذه المجالات هي مجالات خصبة يمكن أن تساعد المغرب على توفير رصيد مهم من حصة الطاقات، خاصة في مجال المزيز الكهربائي، وهذا سوف يساعده على تجنب إنتاج الطاقات الكربونية المضرة بالبيئة، وأيضا سوف يساعده على تطوير إمكانياته الذاتية على مستوى الإنتاج الطاقي واستثمارها في مختلف المجالات الفلاحية والصناعية وغير ذلك. إذن فالبنك الدولي لم ينطلق من فراغ، وإنما اعتمد على المبادرات الفعلية التي قام بها المغرب، وآخرها تلك التي أعطاها جلالة الملك في اعتماد برنامج استراتيجية أو برنامج جديد لتفعيل استراتيجية تطوير الطاقات المتجددة، من خلال إعطاء الانطلاقة لثلاث مشاريع في ميدلت على مستوى الطاقات الريحية وأيضا الطاقات الشمسية، من أجل تطوير ما تم إنتاجه، بالإضافة إلى المجهودات والاستراتيجية المعتمدة في مجال تطوير إمكانيات المغرب في استثمار في مجال الماء، خاصة وأننا نواجه هذه السنة موجة من الجفاف، والمغرب يحاول من خلال مجهوداته، من خلال إمكانياته، على تطوير مؤهلاته باستثمار المياه البحرية وتحليتها والاعتماد على الطاقة الهيدروجينية التي تعتبر كذلك طاقة صديقة للبيئة وتساهم في بناء الاقتصاد الأخضر الذي يعول عليه المغرب، والذي يحاول أن يحقق حوالي 52% من الإنتاج الطاقة التي سوف تغطي الاكتفاء أو تغطي جزئيا حاجيات المغرب على المستوى الوطني في أفق 2030.
نعم. طيب دائما بشأن هذا التقرير للبنك الدولي أستاذ العسري، هذا التقرير أشار إلى أن إجمالية الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي، إجمالية الاستثمارات سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار. برأيك أستاذ العسري، كيف تنظر أولا إلى المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في مجال الاقتصاد الأخضر، وإلى أي حد تعتبر يعني واعدة؟
المغرب أخذ على عاتقه من خلال ما قلناه على مستوى إمكانياته وعلى مستوى مؤهلاته الطبيعية أن يستثمر في هذا المجال الذي هو بديل لمجموعة من الصناعات الملوثة، وأيضا يمكن للمغرب من خلال الاعتماد على توسيع قدرته الإنتاجية أن يصبح مصدرا بدل من يبقى مستوردا للطاقة على يعني ما بعد سنة 2030 إذا نجح في استثماراته التي أنشأها في العديد من المدن، خاصة وأن المغرب يعرف يعني خلال السنة أيام مشمسة كثيرة، وهذه تؤهله بأن يعني يؤسس وينشئ عدد من المحطات الطاقة الشمسية. أيضا يمكن له من خلال توفره على مجال بحري هائل أن يستثمر في المحطات تحلية المياه، وبدأنا هذه التجربة في مدينة أكادير والتي استفادت من عدد من القطاعات الفلاحية والاستهلاك المنزلي والاستهلاك الصناعي وغيرها. وأيضا نتوفر على جبال وعلى منحدرات من تؤهل المغرب لاستثمار الطاقات الريحية، وهذه كلها مؤهلات أنها قادرة على أن تجعل من المغرب دولة منتجة للطاقات النظيفة، الطاقات المتجددة، الطاقات التي تجنب إنتاج الكربون المضر بالبيئة أو المضر يعني المساس بطبقات الأوزون التي تؤثر في المناخ والأحوال الجوية. وهذا بطبيعة الحال من خلال أولا من خلال الإرادة الملكية القوية في هذا المجال، والتي ترجمت في مبادرات مهمة جدا، وأيضا من خلال العزيمة التي بذلتها عدة حكومات في إطار يعني تفعيل هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى أن البرنامج أو النموذج التنموي الجديد هو أيضا يحمل في طياته مجموعة من الرهانات التي على المغرب أن يسعى إليها من أجل تحقيقها. كذلك أن تموقعنا بشمال إفريقيا وبالقرب من أوروبا، كل هذا يجعلنا كبلد يعني يسعى إلى جذب الاستثمارات في نفس الوقت، وفي نفس الوقت يهدف إلى تحقيق الحماية البيئية على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي. فمفروض عليه أن يبذل مجهود كبير جدا في مجال الطاقة. كذلك أن الإكراهات التي تفرضها علينا الوضع الحالي من خلال حوالي يعني قبل سنة 2016 كنا نستورد حوالي 97% من مجموع الطاقات، الآن في الأفق ديال 2030 سوف ننتج حوالي 52% من مجموع استهلاكنا من الطاقات في مختلف المجالات. كذلك أنه هذه الكلفة التي لا زالت تفرضها استهلاك الطاقة في المغرب على مستوى الكهرباء والمحروقات والغاز هي كلها تدفع بالمغرب بأن يبحث عن بدائل استراتيجية سوف تساعده على التخفيف من حجم الاستهلاك الداخلي، وأيضا لما لا أننا يمكن أن نصبح مستقبلا مصدرين لهذه الطاقات الضرورية للحياة، خاصة وأن إكراهات اليوم إكراهات العالمية على مستوى الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا الجفاف أظهر بأن المغرب في حاجة ماسة لتطوير احتياجاته ومخزوناته من مختلف المجالات أو مختلف الموارد المهمة، وخاصة في المجال الطاقي، وهذا ما يعمل عليه حتيتا من خلال المجهودات التي قام بها لحد الآن.
شكرا جزيلا لك. كان هذا الخبير الاقتصادي الأستاذ عمر العسري حول تقرير للبنك الدولي يفيد بأن المغرب اليوم أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات أيضا. يمكنكم إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة وإلى باقي حلقات مغرب التنمية على منصة ميديان بودكاست. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.